بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الأحبة، فبهذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400 والألف، نجتمع وإياكم في هذا المسجد العامر في هذه الدولة المباركة، دولة الكويت، لنتحدث عن علم من أعلام هذا الزمان وعالم جليل وعلامة، ألا وهو الشيخ محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين الوهيبي التميمي. ولد رحمه الله تعالى في رمضان في 27 من شهر رمضان لعام 1347 في مدينة عنيزة، وقد اهتم به والداه في تعليمه للقرآن وتحفيظه له، فقد حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ، ثم اتجه إلى حفظ العلوم والآداب والفنون، فكان يتقن الخط والحساب على يد شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وكان من سيرة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أنه يجعل بعض الطلبة المتميزين يقومون بتدريس الطلبة المستجدين، فكان عنده بعض الطلبة يدرسون هؤلاء الطلبة الذين هم صغار في السن، فجعل الشيخ عبد الرحمن 2 من الطلاب وهم الشيخ علي الصالحي والشيخ محمد المطوع لتدريس الطلبة. فلذلك قرأ الشيخ محمد أول ما قرأ المتون الصغيرة ومتون العلم، وحفظها على يد هذين الشيخين من مثل كتاب منهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك كتاب الأجرمية والألفية، كما قرأ رحمه الله تعالى على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي شيخه، والذي يعد هو شيخه الأول لأنه لازمه ملازمة كثيرة، وكان يلازمه في الأحوال كلها، فقرأ عليه التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف، وقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز لما ذهب إلى الرياض ليكمل دراسته وتعليمه، قرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض بعض المتون، فيعد الشيخ عبد العزيز بن بيز هو شيخه الثاني بعد الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ واصل دراسته في المعاهد العلمية، وواصل أيضا الانتساب في كليات الشريعة، ثم عين مدرسا في المعهد العلمي، وفي عام 71 رحمه الله تعالى جلس للتدريس في الجامع الكبير قبل أن يموت شيخه العلامة عبد الرحمن بن سعدي. ولما توفي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تولى الشيخ محمد رحمة الله عليه إمامة الجامع والتدريس فيه، إضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم عين عضوا في هيئة كبار العلماء. والشيخ رحمه الله تعالى أدركته وهو يدرس في المعهد العلمي، وقد كانت له أو كان لي معه موقفا عظيما يدل على اهتمام الشيخ بطلبة العلم واهتمامه بنشر العلم بين الطلبة. فكنت وأنا في سن تقريبا 14 أسكن في بيت من بيوت عنيزة لا يبعد عن الجامع كثيرا، فجئت ذات يوم إلى البيت بعد أذان المغرب، فسألت أهلي أو سألت بعض أهلي عن أهلي أين هم، عن الوالد والوالدة، فقالوا عند جيراننا، وكان الجيران هم من عائلة البسام. فأخذت وهذا كان بعد صلاة العشاء، فأخذت بعضي ثم ذهبت إلى هؤلاء الجيران، وكنا نسكن في بيوت طين. فلما دخلت ما يسمى بالمجلس أو ما يسمى عندنا بالقهوة، يعني مجلس الضيوف واستقبال الضيوف، وهي عبارة عن يعني المجلس الذي يستقبل فيه صاحب البيت ضيوفه، مبنية من الطين وسقفها عالي وفيها مكان لإشعال النار، وكان الناس يجلسون حول النار، ويقوم صاحب البيت بعمل القهوة لضيوفه، بمعنى أنه يحمس القهوة لهم أمامهم وهم يرون، ويطحنها ويدقها، ثم يصنع القهوة أمامهم ويشربهم إياها مع شيء من التمر. فتفاجأت حينما دخلت وأنا في سن صغير أن الشيخ محمد رحمة الله عليه جالس في المحكمة، أي في صدر المجلس، المكان الذي يجلس فيه صاحب البيت. ونحن يعني في سن الطلب كنا يعني نجعل للمدرس هيبة عظيمة جدا، ونهابه هيبة شديدة، ونخاف من مع هيبة ليست كلها خوف، ولكن نوعا من الإجلال والاحترام ومعرفة مكانة هذا العالم ومنزلته أو هذا المدرس، فضلا عن أن يكون هذا المدرس أو هذا العالم هو أعلم أهل البلدة أو هو أعلم أهل القصيم في ذلك الزمان ومن أعلم أهل المملكة. فتفاجأت حينما دخلت أن الشيخ موجود في المجلس، فأخذني شيء من الحياء، وجلست في طرف المجلس وقد طأطأت رأسي ولم أنظر إلى الشيخ هيبة له وإجلالا وخوفا أيضا، لأنه جرت العادة عندنا نحن طلاب المعهد العلمي لا نكشف رؤوسنا، لا نذهب إلى المعهد إلا وعلينا الشماغ أو الغترة، وليس من الأدب طالب العلم الذي يدرس في المعاهد الدينية أن يذهب وهو مكشوف الرأس. وتفاجأت ذيك الليلة باعتبار أن هؤلاء من جيراننا ونحن وإياهم كالعائلة الواحدة، دخلت وأنا مكشوف الرأس صغير في السن. فالحقيقة أنني يعني ندمت ويعني خجلت من الشيخ خجل شديد، فلذلك أصابني إلى الخوف والرهبة الخجل، كيف أجلس بين يدي الشيخ وأنا مكشوف الرأس؟ فجلست على حياء. الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه لفتة تربوية ولفتة أبوية، انتظرني حتى ارتحت في المجلس ولم يلتفت إلي ولم يسأل عني حتى كما يقال اطمأننت وارتحت. ثم أخذ يلقي علي بعض الأسئلة، يعرفني هو جيدا، فقال: عبد الله. قلت: نعم شيخ. قال: بأي سنة تدرس؟ قلت: بالسنة الثالثة المتوسط. قال: وما تدرسون في الفرائض؟ قلت: كيت وكيت. قال: وفي النحو؟ قلت: كيت وكيت. فأخذ يسألني وأنا أجاوبه. فكان رحمه الله تعالى يسألني عن مسائل أنا أعرفها وهو يعرفها لأنه يدرس في المعهد، فيسألني عن أشياء يعرف أنني أعرف الإجابة فيها لأنها قد شرحت لي البارح أو قبل يوم أو يومين. والحمد لله أنا كنت متميزا أيضا في الفصل وأخذ الأول على الطلبة أيضا، فما كان من الشيخ إلا أن يسألني هذه الأسئلة: ما الهدف وما القصد لشيء يثني علي ويمدحني أمام أبي وأمام من كان في المجلس حتى يطمعني في الحضور لدروس الجامع؟ هذا وجه تربوي أنا يعني استفيده من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فأخذ يسألني عن مسائل في الفرائض ومسائل في النحو، وكنت أجيبه الإجابة الموفقة. فأخذ يثني علي رحمه الله تعالى، يقول: ما شاء الله عليك يا عبد الله، أصرك جيد، أصرك ما شاء الله تفهم. فأخذ يثني علي أمام أبي وأمام من كان في المجلس من جيراني، ثم قال: يا عبد الله، ما دام أنت بهذا الذكاء وهذا، لماذا لا تحضر إلى الجامع؟ هذا المقصد الشيخ الذي كان يريده، وهذا الهدف التربوي الذي يريده الشيخ رحمه الله تعالى في نشر العلم بين الشباب الصغار في ذلك السن. فأيضا أبي أيده وقال: نعم يا شيخ، ليت والله يجي عندك في المسجد ويترك عنه اللعب ويترك عنه، فالوالد يعني حريص على ابنه ويترك عنه. فأخذ أيضا يؤكد على هذا الجانب. فهذه لفتة تربوية من هذا الوالد رحمه الله تعالى. فقلت له: طيب يا شيخ. وقال الإنسان إذا قال طيب قدام أبوه وقدام الشيخ معناته بيلتزم. وأنا قلتها وأنا تعرفون في سن الطلب يعني صغير ما من مقتنع، بس مستحي من أبوي ومستحي من الشيخ، ولكن ولله الحمد كانت خيرة. وهذا أول لقاء وأول جلسة جلستها مع الشيخ. فبعدها أتيت الجامع، وكان الجامع مسجد طين، والشيخ يدرس في ذلك الأيام، كان أيام صيف، يدرس في السطوح وعنده لمبة صغيرة يعني تكفي لقراءة القارئ يعني، والباقي فيها الهواء الطلق والظلماء يعني الجو العليل. فجلست مع الشيخ أحضر هذا الدرس، وكان الحضور قليل، كنا في بعض الدروس لا نتعدى 4 أشخاص أو 5 أشخاص، وكان يقرأ عليه بعض طلبة العلم الكبار في ذلك الزمن، ومنهم الموجود الآن الذي هو إمام الجامع وخطيب الجامع الشيخ محمد السلمان حفظه الله تعالى. فحضرت هذا الدرس واستمتعت به، وبخاصة أن الشيخ رحمه الله تعالى إذا حضر الدرس شاب صغير ألقى اهتمامه له وأخذ يتبسط في الدرس معه، كأن الدرس لهذا الشاب دون غيره. فكان الشيخ يشرح شرحا مبسطا جدا حتى أني أدرك ما يريده وما يقصده من المعلومات، فاستفدتها. وكان دائما أيضا إذا بدأنا الدرس يسأل عن بعض هذه المسائل ويركز في السؤال علي. فكانت هذه أول يعني لقاء مع الشيخ رحمه الله تعالى، وهي وجهة تربوية نستفيدها من عالم كان في ذلك الزمن يعني تقريبا فوق 60 عمره، ومع شاب صغير كان في 14 من عمره، كيف يعني تنزل مثل هذا العالم مع هذا الشاب، وكيف تواضع معه، وكيف أخذ يسأله في هذا المجلس أمام الناس؟ كل هذه لحظات توجيهية وتربوية، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان من عادته، وهذا مما امتاز به الشيخ، أنه قد وزع وقته توزيعا دقيقا جدا. فمن هذا الوقت أنه بعد صلاة العشاء يجعله لزيارة الناس أو للاستجابة لدعوات الناس، وهو لا يريد من ذلك إلا أن يجعل مثل هذا المجلس الذي بعد العشاء بعدما ينتهي من الدرس، تجد أن أحد أهل عنيزة قد دعاه فيشترط عليهم أن يكون المجلس مجلس قهوة، يعني ليس فيه عشاء حتى لا يتكلفون. فكان الشيخ جدا متواضع رحمه الله تعالى، فيجلس في هذا الجلس الدرس أو في هذه اللقاء مع الناس عموما، يتوددهم ويوجههم ويقضي حاجاتهم ويبين لهم كثير من أمور الدين ويتودد لهم رحمه الله تعالى. فإذا جلس أول ما يجلس في الدرس في المجلس بعد صلاة العشاء، بعد أن يسلم ويسأل عن الأحوال ويسأل أهل الدار عن ما هم عليه ويتفقدهم ويسأل ويخوضون أيضا بأسئلته، يفتح مجال السؤال في المسائل الفقهية والتوجيهات التربوية والتوجيهات الاجتماعية وتطارق الرأي في قضايا تهم الناس أو تهم البلدة ذاتها. فكان رحمه الله تعالى أريحيا سمحا ذا خلق حسن رحمه الله تعالى، وكان يوزع وقته على مثل هذه الحال، حتى أنه بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر يصلي ما شاء له الله أن يصلي من الليل، ثم يأتي إلى الجامع مشيا على الأقدام ويقرأ ورده في هذا الطريق من الآيات التي أو الحزب الذي عنده، ثم إذا كان قبل المسجد بقليل يعني قبل أن يصل المسجد بقليل سمح للناس إذا كان أحد عنده سؤال أو عنده حاجة أو عنده فتوى فيسمح لهم حتى يدخل إلى المسجد، ثم يقيم الصلاة، ثم رحمه الله تعالى يأخذ شيئا من ورده، ثم ينطلق أيضا إلى البيت، وربما انطلق معه بعض الطلبة الذين يسألونه ويستفتونه، أو ربما يقرؤون عليه بعض المتون أو يراجعون عليه بعض الكتب حتى يصل بيته، ثم رحم الله تعالى إذا يعني أكل الإفطار ذهب إلى عمله وربما ارتاح قليلا، ثم بعد صلاة الظهر أيضا يأتي للمسجد على الأقدام ويصلي بالناس الظهر، ثم يعود أيضا على الأقدام سير على الأقدام حتى يصل بيته، وكان بيته بعيدا عن منزله أو مسجده، فيمشي هذه المسافة سيرا على الأقدام، وربما يقرأ عليه فيها متن أو متنين، ويقرأ هو أيضا شيئا من القرآن أو يسأل عن بعض الأمور من الفتاوى. وكذلك الحال إذا رجع إلى البيت تفرغ أيضا للإفتاء من بعد صلاة الظهر إلى قبيل العصر، وتفرغ أيضا لشيء من حاجة أهله والطعام معهم والسؤال عن أحوالهم، وربما جعل لهم جلسة خاصة في بعض الأيام، ثم بعد صلاة العصر يأتي أيضا المسجد مشيا على الأقدام ويصلي معهم العصر، ثم يعود إلى البيت أيضا سيرا على الأقدام، لكنه بعد صلاة العصر فتح الباب لجميع الناس بحيث يكون في خدمتهم، فمن كان محتاجا إلى المال ومن كان محتاجا إلى الفتوى أو مسألة قضائية، قصدي مسألة تتعلق مثلا بالمشاكل الزوجية أو غيرها، فكان يجلس رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر في خدمة الناس، إما في شفاعاتهم أو في مساعدتهم أو في فتاويهم، ويضع قبل ذلك درسا يناسب العوام،
كشرح لرياض الصالحين، وقد شرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر وطبع هذا الشرح كما هو موجود بين أيديكم. فربما أخذ منه هذا الوقت، إذا كان الناس كثيرا ربما أخذ منه هذا الوقت إلى قريب صلاة المغرب، فإذا كان قبل صلاة المغرب بقليل استأذن من الناس ثم ذهب على الأقدام سيرا على الأقدام حتى يصل إلى بيته، ثم يعني يستعد لصلاة المغرب بالوضوء وغيره، ويسأل عن حاجة أهله إن كان لهم حاجة، ثم يأتي أيضا سيرا على الأقدام وهو يقرأ ورده وحزبه، ولا يسمح لأحد أن يسأله أو يقرأ عليه في هذا الفترة كورد الفجر، لا يسمح لأحد إلا إذا كان قبل دخول المسجد بقليل سمح بأن يسأله أحد أو يستفتيه أو ربما يريده بحاجة. ثم بعد صلاة المغرب يجلس الشيخ، في القديم كان يقرأ شيئا من ورده ثم يتفرغ لطلبة العلم، وإن كان صائما ذلك اليوم لأنه يصوم الأيام البيض ويصوم أيضا الخميس والاثنين، ربما انطلق إلى بيته ويعني أخذ شيئا من الطعام ثم عاد إلى المسجد وأخذ الدرس المعتاد درس المغرب، والذي يحرص عليه الطلبة كثيرا، حتى أنه كان في آخر حياته رحمه الله تعالى لكثرة الطلبة اتخذ يعني مجلسا عاليا لكي يرى الطلبة جميعا، وإلا في الأول لما كنا قليل كان يجلس معنا على الأرض وتحلق عليه حلقة واحدة، لكن لما كثر الطلاب في آخر حياته رحمه الله تعالى اتخذ يعني منصة مرتفعة قليلا يجلس عليها، ثم يسمح بقراءة المتن فيأخذ بالشرح ويشرح هذا الشيء، ربما يكون هناك درسين، درس قبل بين المغرب والعشاء ودرس من أذان العشاء إلى إقامة الصلاة، ثم أيضا بعد صلاة العشاء على نفس العادة أنه يذهب أو ربما يعزم عند بعض أهل عنيزة أو تكون هناك مناسبة، أو في آخر حياته لما أشغل بأشياء كثيرة فصار رئيسا لجمعية تحفيظ القرآن ورئيس لبعض الجمعيات كان يحضرها بعد صلاة المغرب، وأيضا خصص بعض الجلسات لبعض طلبة العلم، فخصص مجلسا للقضاة يجلس معهم قضاة القصيم كلهم يجلسون معه ليلة، وخصص ليلة أخرى لطلبة العلم يجلسون معه أيضا في ليلة بعد صلاة العشاء، وليلة أخرى جعلها لأهل بيته، فله عمه كان حريصا على زيارتها كل ليلة جمعة بعد صلاة العشاء، أو يكون مع أهله وولده ويعني أقرباؤه في مناسبة أو غيرها. هذا ملخص حياة الشيخ رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى حريص جدا على طلب العلم وحريص على إفادة الناس ونشر الخير بينهم، فكان رحمه الله تعالى ما يضيع ولا وقت ولا لحظة إلا وتجد يعني يؤدي فيها الواجب، بل كان دائما ربما يعني عرض عارض له في الدرس أو كان هناك مناسبة كبيرة فيعتذر منها من أجل الدرس، ويقول أنا لا يمكن أترك الدرس، إلا إذا كان هناك ترتيب سابق كجلسات هيئة كبار العلماء الذي يضطر إلى الذهاب إليها أو غير ذلك، فإنه يخبرنا قبل سفره بأربعة أيام أو خمس، يقول ترى، وأحيانا يعني يأتي بها بعبارة الإلغاز لبعض الطلبة، يقول فلان عنده شغل الأربعاء، يعني ترى من بجاي يوم الأربعاء يعني عندي شغل، أو يقول مثلا فلان عنده يلغز بنفسه، ونحن ندرك أنه يريد نفسه، فلان عنده شغل يوم الأربعاء والخميس أو الجمعة، إذا كان هناك جلسات لهيئة كبار العلماء في الرياض أو في جدة أو في غيرها، وكان هذا أمر مرتب مسبق. أما غير ذلك فمهما تكون الظروف لا يمكن يترك الشيخ الدرس، بل هو حريص على الدرس أشد الحرص، حتى ربما أتى بعض المسؤولين الكبار وانتظر في الدرس معنا حتى ينتهي الشيخ من الدرس، وينتظر حتى ينتهي الشيخ من الدرس وبعد صلاة العشاء يتفرغ له. فكان رحمه الله تعالى دقيقا جدا في المواعيد ولا يفوت أي موعد من المواعيد. جئته ذات يوم أريده بمناسبة لبعض أخواتي لأجل أن عندها زفاف، وكان هو أحيانا يعقد النكاح للناس قبل أن يعني يكون هناك مأذونين لعقد الأنكحة. فقلت يا شيخ عندنا مناسبة وبك تحضرها وأنت تعقد النكاح لأختي. قال بأي ليلة؟ قلت ليلة كذا. فأخرج من جيبه دفتر للعناوين أو للمواعيد فأخذ يقلبه ثم قال هذه الليلة أنا عند فلان. فقلت يا شيخ بس هذا فلان يعني عزيمة عادية، احنا عندنا زفاف يا شيخ وعندنا مناسبة، لعلك تأتي معنا. قال أبدا أبدا إلا إذا أنت استأذنت من صاحب هذا. فقلت يا شيخ حنا عندنا يعني مناسبة وهذا ليس عنده مناسبة. حاولت فيه رفض، قال أبدا هذا قبلك وهذا سابق لك. فالشيخ دقيق جدا رحمه الله تعالى، حتى في الأسئلة إذا سئل أحيانا نكون 4 5 عنده و10 يسأل فيشوف اللي جاء أول يقول أنت تسأل أول وأنت الثاني، ما يسمح الثاني يسأل قبل الأول، فيعطي كل ذي حق حقه حتى في الأمور البسيطة رحمه الله تعالى، دقيق جدا جدا في هذه الأمور. فقال لي لا يمكن أن أحضر معك إلا إذا استأذنت هذا الرجل. فذهبت إلى هذا الرجل استأذنه وقلت له يعني كذا وكذا. قال أنا ما أسمح. قلت يا رجل إحنا عندنا مناسبة. قال إذن يأتي الشيخ نصف الليلة عندي ونصفها عندك، إن وافق وإلا لا. قلت ما فيه شك على الله، وارجع للشيخ قلت يا شيخ وافق على نصف ساعة عنده ونصف ساعة عندنا. قال كذا ما لا مانع بس تأتيني أنت. قلت لا. فشوف دقة المواعيد عند الشيخ رحمه الله تعالى واحترامه للمواعيد. فكان رحمه الله تعالى دقيقا في هذه الأمور وحريص على ما ينفع الناس. الشيخ رحمه الله تعالى كل وقته جعله في نفع الناس، فإذا يعني وجد دقيقة من وقته، حتى قيل له أن قالوا لنا بعض أقاربه وبعض أهل بيته إنه ربما لا ينام في الليل أو في اليوم والليلة تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات أحيانا، أما وقته أكثره إما في إفتاء إما في حاجة الناس إما في إصلاح ذات البين. حتى أن بعض الإخوة ذكر عن أنه أتاه في يوم من الأيام لقضية، يعني أحد الناس عليه دين وقد يعني ضايقه المستدين صاحب المال حتى كاد أن يسجنه أو يعني طلبه للشرطة لكي يسجنه. فجاءه بعض الإخوة وقال له يا شيخ فلان كذا وكذا وكذا، فحاول في الشيخ على أساس يذهب معه يتشفع عند صاحب الدين يمهل هذا الرجل فترة. فما كان من الشيخ إلا أن لبى الدعوة مع أنه ما يعرف هذا الرجل ولا يعرف. فهو حريص رحمه الله تعالى على نفع الناس في كل شيء، فيما ينفعهم في علمهم ودينهم وأخلاقهم وتصرفاتهم أو في حاجاتهم. فلأجل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى له القبول. وكان حريص على إلقاء المحاضرات والدروس، ربما يدعى في منطقة بعيدة فيذهب إليها بالسيارة مع بعض طلبته، لأن الشيخ ما كان يسوق لكن كان بعض الطلبة يذهبون به، وربما ذهبوا به لمناطق أيضا بعيدة ناية وربما ليس فيها بعض يعني ليست طرقها معبدة، وإنما ربما يأتي مناطق فيها رملية. وكان رحمه الله تعالى حريص على نفع الناس في هذه الأمور، حتى أنه كان يأتي للرياض. أنا كنت في الرياض مرة فقلت يا شيخ إن بعض إخوتي أو بعض أهل الحارة والجماعة اللي كنت أئمة الجامع فيهم، لأني كنت في الرياض فترة معينة، لأنه والله الحمد لله لازمت الشيخ من كان عمري 14 و15 سنة إلى وفاته رحمه الله تعالى. وإن تخلل ذلك أنني سافرت للرياض 2 سنين ثم رجعت، أو 3 سنوات ثم رجعت لعنيزة، ثم سافرت إلى الرياض أيضا 7 سنوات تقريبا لإكمال دراستي الماجستير والدكتوراه، ثم رجعت لعنيزة فكان هذا هو. وفي آخر عمره أيضا كنت أحضر الدروس مع بعض المشاغل لي، لكنني والله الحمد من ذلك الأمر. فأنا أقول إن الشيخ رحمه الله لما كنت في الرياض وكنت أم بعض الجوامع، فاتصلت عليه وقلت الشيخ أنا نريدك بمحاضرة أو في درس في الرياض، فألحيت عليه فوافق رحمه الله تعالى وجاء إلينا في جامع كبير وحضره، وحضر جمع كبير وألقى المحاضرة. فالشيخ باذل وقته رحمه الله تعالى، وباذل وجهه ووساطته في كل خير، فيتشفع لكل أحد ويبذل نفسه ويبذل ماله في نفع. وكان رحمه الله تعالى صاحب زهد، فجلس في بيته الطين إلى يعني آخر حياته. في آخر حياته ألح عليه أبناؤه حينما عمروا عمارة خاصة لهم الأبناء أنفسهم عمروها، فألحوا على الشيخ أن ينتقلها. وإلا والشيخ أيضا في بيته الطين استضاف بعض يعني الملوك، ملوك آل سعود رحمه الله تعالى، رحم الله الميت منهم وحفظ الحي، في هذا البيت المتواضع بيت الطين. حتى أن الشيخ لما هم أن يعني كان كما قلت لكم أن المجلس هذا اللي يستضيف مرتفع شديدا، والنوافذ التي في الأعلى تربط بحبل عشان تفتح، فجاء الشيخ يعني يبي يفتحها، فجرها كذا فتحها، فقال له أحد الرؤساء اللي كان حاضرين، قالوا له هذه يا شيخ توماتيك، يعني تفتح توماتيك. قال لي هذا شغل الأولين أو كما قال الله. فقالوا يا شيخ نبي نبني بيتك، خلنا نعمر هالبيت وتصير بيت نعمر. قال والله ما تقصرون، لكن المسجد أحوج، المسجد أحوج. فعلى طول مباشرة جاء الأمر الملكي بهدم الجامع الكبير بعنيزة وبناؤه على البناء الموجود الآن. وهذا يعني من حرص الشيخ رحمه الله تعالى، لا يريد شيئا لنفسه، إنما كان دائما يعني حريص الدين. الشيخ رحمه الله تعالى يعني انتهج منهج علماء السلف رحمه الله تعالى في طريقته العلمية وفي نهجه الدعوي والتمسك بالكتاب والسنة والحرص على المصالح والمفاسد. فكان رحمه الله تعالى يدرك ما يدور في زمنه. وأذكر قصة بهذه المناسبة، يعني معلش وإن كان هذه أمور يعني خاصة لكن لا بأس أن نستفيد منها. كنت أحيانا أذهب به إلى الكلية، يعني لأن الشيخ كما قلت لكم لا يسوق، فاتصل علي ذات يوم قال لي أروح معك. قلت له طيب. مرت عليه وكان نحن نسكن في عنيزة والكلية في بريدة، فالمسافة بين بريدة وعنيزة أخذت الشيخ فيها. بالطبع أنا هذيك الأيام يعني شباب وصغير في السن يعني، فأخذني الحماس أو شيئا من الحماس، فأخذت أنصح الشيخ. قلت يا شيخ ما تخاف الله، ما تأدي حق الله عليك، ما تأدي هذا العلم اللي عندك. قال وش عندك؟ قلت يا شيخ أنت تدخل على الملوك وتدخل على كذا وتشوف هالمنكرات وكذا وكذا وكذا، وبديت أشد بالكلام معه. والله يا أخوان تقريبا أكثر من نص ساعة وأنا أتكلم أو قريبا منها، والشيخ لا يتكلم أبدا، يستمع لي ومنصت لي ويمتص حماسي. ثم لما انتهيت وقبل أن نصل الكلية بقليل قال خلصت؟ انتهيت عبد الله؟ قلت إيه انتهيت. حسني بنشوة المنتصر، تعرف الشباب وحماس الشباب. فقال يا عبد الله لو حنا ما دخلنا دخل غيرنا، يعني لو حنا طلبة العلم أو المشايخ ما دخلنا على الرؤساء لدخل غيرنا، وإذا دخل الإنسان غير الصالح يفسد، وإذا دخل الصالح يصلح. هذه نقطة. هذا أول درس استفدته من الشيخ، يعني شوف درس تربوي عظيم جدا، كيف امتص حماس الشباب. ما قال لي اسكت لا تتكلم أنت ما تفهم الأمور أنت، يعني ما زجرني يا الله يرحمه، خلاني أتكلم والله كأنما أتكلم مع واحد مع زملائي، وأقول يا شيخ خف ربك، ما تخاف الله، هذا علم تسأل عنه يوم القيامة، هذا شيء يعني كيف تشوف هالمنكرات وشوف هذا ومسكت عنها، ليش ما يكون لك يد في إنكار هذه الأشياء في بيانها؟ فالشيخ ما يتكلم رحمه الله تعالى حتى انتهينا أو قربنا من يعني الوصول للكلية. قال انتهيت؟ قلت انتهيت. قال شيخ عبد الله لو ما دخلت أنا دخل غير. وهذه الرسالة الظاهر أنتم فهمتوها. ها الرسالة الثانية اللي أعطاني إياها أيضا واستفدتها، قال إن الإنسان إذا كان صاحب خير ودخل يكف بعض الشر، وكونه يكف بعض الشر خير ما يكف أبدا، ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكانت توجيهات جميلة من الشيخ رحمه الله تعالى لامتصاص حماس الشباب، لأنه كان الشباب عادة يعني الشباب اللي شاف المنكرات وكذا يعني تجد أنه يتضجر ربما يتكلم وربما، فكان الشيخ يتركنا ما حتى يعطينا إياه توجيهات أبوية توجيهات مناسبة من غير أن يزجرنا أو، وهذا أسلوبه رحمه الله تعالى. كما أنه حريص دائما على لم الجمع. فأذكر بعدما يعني ظهرت بعض البدع والخرافات وتأثر بها بعض الناس من أهل البلدة وغيرهم من طلبة العلم وغيرهم، فوجد خلاف بين طلبة العلم في مدينة عنيزة وفي غيرها من المدن. فجئت الشيخ وقلت يا شيخ الواقع كيت وكيت 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 وكيت، وأنت أمس وكذا جئت يوم السبت خطبت خطبة تتكلم فيها عن الاختلاف وعن تفرق طلبة العلم وكذا وكذا، وأنت رأسنا يا شيخ، أنت رأسنا، أنت إمامنا، اجمعنا وألف بين قلوبنا. قال طيب رأيك زين. قالوا شو الرأي؟ قلت الرأي يا شيخ إنه تصل لنا جلسة معك وليلة من الليالي، يا بالشهر مرة، يا اللي تشوفه، يا بعد أسبوعين مرة. قال طيب اجمع الإخوان وعلمهم وخلنا نجتمع عليه كذا. قلت له خلاص إجا. فكان يعني حرصنا يعني أن نجمع الإخوة وكلمنا بعضهم، وإن كان يعني للأسف يعني إن بعضهم لما علم بالقضية هذه بدأ يتصرف تصرفات يعني غير لائقة، وقال للشيخ فلان لا يجي وفلان لا يجي فلان لا يجي، حتى قالوا للشيخ فلان وفلان لا يجون. فقال الشيخ لا، أول من يجي فلان وفلان، سماهم بأسمائهم خلوهم يجون، احنا نبي نجتمع ونبي نقرأ ونستفيد. فجمعنا الشيخ في ليلة من الليالي ثم قالوا ايش رأيكم نقرأ كتاب. لأن الشيخ دائما، وهذه نقطة مهمة جدا يا أخوان، دائما أنا أوجه الأخوان لها، الشيخ ما عمره جلس. أنا لازمت الشيخ أيضا ابن باز، درست عنده لما رحت الرياض حتى وأنا في أولى ثانوي كنت أحضر دروس الشيخ ابن باز، ربما أيضا تأخرت على الكلية أو المعهد لأن كنت فزوجته في المعهد، ربما تأخرت على المعهد حتى أن مدير المعهد يأتيني يقول ليش تأخرت. قلت والله عند الشيخ ابن باز، لأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقرأ علينا أو نقرأ عليه في بعد صلاة الفجر ونلازمه ولا يتركنا إلا قبل أن يذهب إلى عمله، والعمل يبدأ الساعة 8، العمل يبدأ الساعة 8، فثمان إلا ربع يقوم يصلي صلاة الإشراق ثم يركب السيارة ويذهب. فأحيانا المعهد يبدأ الساعة 6 أو ربما 6:30، فأنا أتأخر لساعة 1:30 بسبب التزامي بدروس الشيخ وحرصي على دروس الشيخ. فمسكني مدير المعهد مرة ولامني قال ليش تأخر، ترى ما أسمح لك مرة ثانية. قلت والله أنا لازم دروس الشيخ ولا ودي أتركه. قال لك إذا كان كذا فأسمح لك، مدام أنت هنا علم وهنا علم ما في معنى، جزاه الله خير وسمح لي أتأخر على المحاضرة الأولى أو الدرس الأول. فالشيخ رحمه الله تعالى يعني الشيخ محمد أو الشيخ ابن باز يعني أنا حضرت معهم في مجالس، ربما مجالس مسؤولين كبار، فكان الشيخ شغله الشاغل إذا جلسنا معه في مجلس وربما في المجلس ناس من المسؤولين الكبار جدا، فأول ما نجلس يقول الشيخ من يقرأ علينا القرآن أو من معه كتاب البخاري مسلم، فنقرأ بعض الآيات أو ربما نقرأ بعض الأحاديث ويبدأ الشيخ يشرحها، ثم يفتح باب الأسئلة، أسئلة والمناقشات فيما أشكل على الطلبة في هذا الدرس، ثم بعد ذلك يكون الجلسة عامة، سؤال وأحوالكم وش أخباره وكذا، حتى يحضر عشاء إن كان هناك عشاء أو يحضر شيء ثم يذهب الشيخ. فكان المشايخ كلهم أنا رأيت مجالسهم، حتى الجلسة التي هي أنا أسميها جلسة الشبك اللي اصطادني فيها الشيخ مثل السمك لمنه جدع لطعم. أنا أسميها هذه الجلسة أجمل جلسة في حياتي، اللي جلسة مع الشيخ بيت البسام حينما رمى لي ذلك الطعم، أخذ يمدحني وكذا حتى جعلني أحضر الدروس. هذه الجلسة وغيرها من الجلسات الشيخ إذا جلسها يتلو عليهم بعض الآيات من القرآن، أو ربما يعني يصير فيها قراءة لحديث أو كذا، ثم يشرح الشيخ بأسلوب مبسط وبأسلوب جميل، ثم الناس إذا كان عندهم إشكاليات أو أسئلة، سواء أسئلة في الدرس أو أسئلة عامة، ثم عاد يكون الجلسة عامة في السؤال والأحوال وكذا، وربما يتقهون ويمشون. فأنظر إلى يعني حرص العلماء على شغل أوقاتهم بالعلم. لكن هاي المجالسنا اليوم يعني، وهذا أهم شيء أنا ودي ناخذ درس، يعني لو ما ناخذ من المحاضرة إلا بهذا الدرس لكان أكبر درس وأهم درس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حريص على هذه الأمة أن لا تنشغل بالقيل والقال، لأن أشغل الأمة الإسلامية اليوم وأشغل الناس اليوم هو القيل والقال وكثرة السؤال، شيء لا فائدة فيه. يعني لو أن مجالسنا كمجالس العلماء نشغلها بقراءة القرآن، بالحديث، بالتفسير، يعني شيء من السيرة النبوية لكان خير. لكن أكثر مجالس اليوم الناس يتكلمون في مسائل يعني ليست لهم، ثم يقول إيش رأيك في كذا، وإيش رأيك بالشخص الفلاني، وإيش رأيك بالفرقة الفلانية، وإيش رأيك بكذا، هم إيش رأيك باللي يحدث في الدولة الفلانية. هم من تبدأ المسألة نزاعات ونقاش، وهذا هو الذي يهلك الأمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة السؤال هي سبب الهلاك، والناس لا يمكن تختلف على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور واضحة من الدين، معلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة والصيام والحج والزكاة، أو في باب المأمورات أو في باب المنهيات كالخمر وتحريم الخمر وتحريم الزنا، وهذه الأمور لا يمكن الناس يختلفون فيها، بل هي أمور متفق عليها وأمور مسلمة عند جميع الناس. فلو كان شغل الناس هذا الشغل لكف الله عنهم شرور عظيمة. لكن للأسف أن أكثر شغل الناس الآن، يعني لو جلست في مجلس لا ما تجي من يقول خلنا نقرأ قرآن، خلنا نقرأ حديث، نستفيد بآية بآية، نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون حديثهم في القيل والقال، وإيش رأيك بفلان، وإيش رأيك بالفرقة. هذه أخوان والله أهلكت الأمة الإسلامية ونزعتها وفرقتها. أئمة الدعوة، الدعوة المباركة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي كانت لها أثر عظيم على بلادنا وعلى بلاد الأمة الإسلامية بأجمعها، كان العلماء في ذلك الزمان شغلهم الشاغل تعليم الناس أصول الدين، الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، ما نبيك، تعليمهم العقيدة، تعليمهم الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. خطب الناس، الخطب المنبرية في ذلك الزمان كانت خطب عن الصلاة، عن الصيام، عن الحج، عن الزكاة، عن الخمر، عن الزنا، كانت عن التوحيد، عن صفات الله سبحانه وتعالى، عن هذه الأمور. فكان الناس في خير عظيم لأنهم بحاجة إلى هذه الأشياء، ولأنها إذا صلحت هذه الأشياء وأصلح الإنسان نفسه واهتم بهذه الأشياء ونشرها بين الناس، فإن هذا مما يؤصل الدين الإسلامي مما ينشره. فما أحوج الناس اليوم إلى تعليمهم الصلاة، تعليمهم الزكاة، تعليمهم أحكام الدين، وتحذيرهم من المنكرات، وتحذيرهم من الأمور المحرمة، سواء في الأمور العملية المحرمة أو الأمور الاعتقادية المحرمة من البدع والخرافات وغيرها. فإذا انتشر بين الناس مثل هذا الأمر كان له أثر عظيم، أما إذا انتشر بينهم القيل والقال فهذا يؤدي إلى شر عظيم. المهم أن الشيخ جعل هذه الجلسة جلسة الدعاة اللي قلت لكم، فجلسنا فأخذ الشيخ يقرأ في كتاب، أو أشار عليه بعض الأخوة بكتاب، فقلت له: يا شيخ، هذا الكتاب غير مناسب، لأن هذا الكتاب له توجه ليس طيب، وهو توجه منحرف عن. فقال لي الشيخ: أحسن أحسن. قلت: وراء أحسن يا شيخ؟ قال: عشان نرد عليه، نقراه ونرد عليه. شوف كيف اللفتة الأبوية، كيف اللفتة الأبوية من الشيخ رحمه الله تعالى. ما قال لا، قال لا أحسن أحسن، خلوا يا عبد الله نقراه عشان نرد عليه. فكنا نقرأ في هذا الكتاب، فكان الشيخ يبين بعض المناحي وبعض الأمور، حتى أنني يعني في ذلك يعني في جلسات من هذه الجلسات كان يعطي توجيهات منهجية قوية جدا. الشيخ رحمه الله تعالى يبين فيها بدع بعض الفرق الضالة، وقد نشرت أنا فتوى في الإنترنت من هذا المجلس اللي كنا نجلسه عن الشيخ في هذا المجلس. فأنا سألت عن جماعة الإخوان المسلمين وعن جماعة التبليغ هل هم من أهل السنة والجماعة، فقال الشيخ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة. فنشرت هذه الفتوى لأنها كانت حاضرة في هذا المجلس، فكان الشيخ يعطي توجيهات تربوية في مثل هذه المجالس، وحريص فيها على الاجتماع ولف وجمع الكلمة بين طلبته وبين الناس عموما خاصة طلبة العلم. وأذكر أيضا أن الشيخ أيضا يحذر دائما طلابه من القيل والقال، فيقول هذا المجلس أي الدروس العلمية هي للعلم ولنشر العلم، نشر التوحيد، نشر الفقه، نشر الأصول الفقه، نشر اللغة العربية، أما القيل والقال فلا أسمح لكم. حتى أنه ذات يوم قال أيما طالب منكم يتكلم في هذه المسائل مما كان منتشر في ذلك الزمان، خاصة يعني بعد الغزو العراقي وكذا وما صار من الفتن في السعودية وغيرها وكثرة الفتن، فقال الشيخ لا أسمح لأي طالب يتحدث في هذه الأمور أو يتناقش فيها أو يتحاور فيها، فإذا وقع أي واحد منكم في ذلك فإني لا أسمح له أن يسكن في السكن ولا يأكل من الطعام ولا يحضر دروس. فشد الشيخ في هذا الكلام شدة عظيمة جدا. فكل ذلك حرص من الشيخ أن يكون شغل الطلبة وشغل طلبة العلم هو في نشر العلم والحرص على نشر العلم وتغذية العلم. حتى أن بعض الإخوة اللي منهجهم إن شاء الله طيب جاءوا لمي بعد هذه الكلمة للشيخ وكانوا يسكنون عند الشيخ، فقال يا الشيخ عبد الله هالشيخ يقول كذا وكذا وكذا، يعني معناته احنا اذا حرام علينا نسكن عنده، حرام علينا ناكل من طعامه، حرام علينا ناخذ من يعني المساعده اللي يعطينا اياها، لان بعض الطلبه يعطيهم الشيخ مساعدات لتفقد احوالهم. حريص الشيخ رحمه الله تعالى على طلبته، كان يتفقدهم دائما. انا ما سكنت معه في السكن لان السكن جاء بعد، والحمد لله يعني كان لي بيت وكان لي اسره، لكن الطلبة الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، إما من المملكة العربية السعودية من جدة ولا من الشرقية ولا من الرياض أو من بعض الدول الإسلامية، كانوا يأتون يسكنون عند الشيخ في سكن هيأه لهم وجعل لهم خادم يخدمهم ويصنع لهم الطعام ويعني يتفقد أحوالهم. حتى أحيانا كان يخرج معهم في نزهة، إذا كان هناك نزهة مثلا يوم الخميس أو يوم الجمعة يخرج معهم في نزهة، وأيضا يتطارح معهم ويلعب معهم بعض الألعاب، ويعني جدا متيسر الشيخ مع طلبته، حتى أنه يرفع الكلفة بينه وبينهم مع احترام الشيخ. أنا من الناس الذين كانوا يعني قريبين من الشيخ كثيرا، لكن والله وأقولها بملء فيه إني كنت أهابه هيبة شديدة جدا، حتى في الدرس وأنا قد بلغت يعني سنا كبيرا، يعني الشيخ يوم يتوفى وأنا يعني كبير في السن يعني بلغت حول 40، ومع ذلك والله إني أستحي، لا يمكن أضع عيني في عينه، إذا أخذ الشيخ ينظر إلي طنبست عيني، إذا بدأ يشرح ويلفت يمين ويسار بدأ تناظره، كله يعني احترام الله. ومع ذلك قلت لكم أنه يجلس معنا يتسهل معنا أحيانا، يعني يمزح معنا، ربما يجري معنا أحيانا إذا طلع مع الطلبة في بعض المنتزهات أو كان، وكان يضحك وكان أيضا يمزح أحيانا ويعني يأتي بعض النكات ويدخل السرور على المجلس، سواء مجلس العوام أو مجلس الخاصة من طلبته وغيره. يعني فالشيخ أريحي رحمه الله تعالى ويعني ذو خلق يعني عالي رحمه الله تعالى، ومع ذلك له مكانته وله إجلاله وله احترامه. فمثل هذه المجالس اللي كنا نجلسها مع الشيخ رحمه الله تعالى كانت مجالس تربوية. فهذه المجلس بعد أن قال الشيخ للطلبة أنا لا أسمح لكم أن تتكلموا في هذه القضايا، وأيما طالب يتكلم في هذه القضايا فإني لا أسمح له أن يسكن في هذا السكن ولا يأكل من طعام. فالشيخ من هذا الباب قلت لكم أنه جاء بعض الإخوة له أو لي، فقالوا لي يا شيخ عبد الله الشيخ محمد يقول كيت وكيت. قلت نعم، إذا ما التزمت بكلام الشيخ وتركت هذه الأمور فلا يجوز لكم أن تأكلوا من طعام الشيخ، ولا يجوز لكم أن تسكنوا في سكره، ولا يجوز لكم أن تحضروا دروسه. يعني هذه كلمة الشيخ وهو صاحب، ولا يجوز له. قالوا طيب يا شيخ معناتها إذن المنهج الحق يختفي؟ قلت لا، المنهج الحق لا يختفي، صاحب السنة صاحب العقيدة الصحيحة يكفيه قال الله قال رسول، أبدا. هذه تنشر العقيدة وتبين وتدافع عنها، ونشر العلم ونشر التوحيد بين الناس هو أقوى ما يقوي العقيدة وأقوى ما يقوي المنهج السليم. أما القيل والقال هو الذي يدمر المنهج السليم ومنهج الحق، منهج العقيدة الصحيحة أكثر ما يدمره وأكثر ما يدمره وقضية القيل والقال. أما لو كان ما لنا شغل إذا لجلسنا في مجالسنا إلا أن ندرس العلم نحفظ العلم. ولذلك أنا بضرب لكم مثال، يعني وهذا يمكن كلنا نعيشه، وأنا كل ما ضربت المثال كل يقر به. لو أنا وأنت الآن جالسين في المسجد هذا، جالسين نتكلم في قضية من هذه القضايا، تجد أننا ربما نجلس الساعة والساعتين والثلاث والأربع ما نمل، ولا لا؟ وربما تفوتنا صلاة الجماعة، وربما وربما. لكن لو جلسنا أنا وياك في المسجد وقلنا خلنا نقرأ حزب آية أو صورة أو وجه أو وجهين، تجد أول ما نفتح المصحف كل واحد منا يطلع له ألف شغل وعلى طول يقوم ويمل. لماذا؟ لأن ذلك موقف، هذاك الموقف ليس على الهدى ولا على التوحيد ولا على الخير، فالشيطان يؤذنا فيه أزة يشجعنا. مثل ما قال ابن عباس لما قال له رجل من الرجال إنكم يا المسلم حنا اليهود أحسن منكم المسلمين، قال ليش؟ قال حنا اليهود إذا صلينا ما نوسوس في الصلاة ولا قال نعم، أما أنتم المسلمين توسوسون. قال صدقت، نحن بيوتنا عاملة قلوبنا عاملة، فالشيطان حرص أو حريص على إفسادها. أما أنتم أيها اليهود فبيوتكم أو قلوبكم خربة، فماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ فلاحظ أن الشيطان، وهذا أيضا مشاهد أيها الأخوة، الواحد منا تلقاه ينسى شيء أو ما يذكر شيء، فإذا قام يصلي تذكره. أو ربما الإنسان تجده الآن مثلا متعب تعب شديد، ويجي واحد يسولف معه، أو ربما يتفرج على تمثيلية، أو ربما يتفرج على مباراة، يسهر الليل كله وهو متعب تو جاي من العمل منهك. لكن لو يأتي يفتح قرآن أو يقوم يصلي من الليل ولو ركعة واحدة، تجده على طول يجيه النوم يجيه التعب على طول وسرعة ينام. فلاجب أن ندرك أيها الإخوة أن هذه الأمور تؤيد لنا أن الإنسان في هذه المواقف يعرف أن هذه المواقف ليست على هدي الله ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإخوة لما جاءوا يشتكون إلي وقالوا شفت الشيخ قال لا لا تفعلون كذا ولا كذا، قلت الشيخ مذي، عاد كلمة عاد يعني زاوية معروفة، عاد مذي يعني أنه على الحق وهو مصيب، إذا فعلت هذا الفعل فأنتم مخطئين. يا زاد خلاص
ناخذ جهات عامة.
طيب
يعني خلصت المحاضرة
إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا I should. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. يعني الحقيقة الكلام عن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعني ذو شجون، فهو في منزلة الوالد رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويجمعنا وإياه في مستقر رحمته. الحقيقة أيها الإخوة، يعني الشيخ كان في منزلة المربي، ولعلنا نختم هذه المحاضرة في بعض التوجيهات من حياة الشيخ رحمه الله تعالى باختصار. فأول أمر أن الشيخ رحمه الله تعالى كان حريصا على الاجتماع والألفة. ثانيا أن الشيخ رحمه الله تعالى كان حريص أشد الحرص على نفع الناس ولو على حساب صحته وعافيته، وهذا أيضا يعني اشتهر عند الصغير والكبير. ولعلكم تذكرون أنه في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى لما كان السرطان قد بلغ به مبلغا عظيما وكان الألم يعني شديد عليه جدا، حتى أنه في الغرفة المخصصة له في الحرم لما حضر الدرس أو وقت الدرس قال له الأطباء لا تلك الدرس اليوم لأنك في ألم شديد ولأننا محتاجين إلى أن نعمل لك عملية، يعني بحيث أنهم يغيرون الدم عنده ويزودونه بالدم. فرفض الشيخ، قال أبدا والله لا أترك الناس، لكن أنا أخذ الميكروفون وألقي الدرس وأنتم افعلوا ما بدا لكم. يقول بعض أبنائه إن الشيخ رحمه الله تعالى كان يتكلم ويلقي الدرس والأطباء كانوا يعملون له العملية، وذلك كله حرص على الوقت. حتى ذكر بعض أبنائه أنه أيضا في مكة لما اشتد عليه المرض وأغمي عليه ولم يدرك شيئا أخذ بالإسعاف إلى مستشفى في جدة، فأعمل له الإجراءات الطبية وكذا، فلما أفاق ألح على ابنه أن يرجع إلى مكة ليلقي الدرس، فرفض الأطباء وقالوا لا لا تذهب لأنك على يعني ما بعد تحسنت وأنت بحاجة إلى العلاج. فقال لابنه يبي يودونا ولا شوف لنا تاكسي، يبي يودونا بالإسعاف يعني بسيارة الحكومة ولا شوف لنا تاكسي، شوف من حرصه. فقالوا لما رأوا يعني إلحاحه أخذوه بالسيارة سيارة الإسعاف حتى وصلوه إلى مكة وألقى الدرس.
فبعد الدرس يقول لابنه انظر إلى الخير العظيم اللي حصلناه، هذا أحسن ولا إحنا قاعدين نجدد؟ فانظر كيف كان حرصه رحمه الله تعالى، وهذا مشاهد، حتى أنه في آخر ليلة من شدة المرض كان يتكلم بكلام ربما يتلعثم به، حتى أدركنا ذلك. يعني طبعا إحنا ما كنا عنده، لكن كنا نسمع بالميكروفون صوته، حتى أنه كان يتلعثم من شدة المرض رحمه الله تعالى. وما ذلك إلا والله لشدة حرصه على نفع الناس، وهذه يجب أن نأخذها يعني توجيه لنا أيها الإخوة، أن الإنسان دائما يحرص على نفع الناس ونشر الخير، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصالحين والعلماء. فهذا معروف من سيرة العلماء جميعا، أنهم يحرصون على نفع الناس، ولذلك جاء في وصفهم ما أكثر يعني خيرهم على الناس وشر الناس عليهم. أيضا من التوجيهات أن الشيخ دائما يحرص على السمع والطاعة وبيان حقوق ولي الأمر، فكان دائما يخطب في الجمعة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة وحقوق ولي الأمر اللي فرط فيها كثير من الناس اليوم، ويبين هذا الأمر بمقتضى الكتاب والسنة. يعني ليس محاباة للحاكم أو من أجل الحاكم، إنما يفعل ذلك من أجل الله، ويبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. ولذلك كان يعني حريص حتى على مال الدولة. أذكر أنه في المعهد العلمي لا يستعمل القلم حق المعهد، ما يمكن يستعمل، ما يستعمل إلا القلم الذي له، ولا يستعمل حتى سيارة الدولة. مرة من المرات جبت له تذكرة، تذكرة الطيارة، قلت يا شيخ هذه التذكرة، لأنه عنده سفر من الرياض، من القصيم للرياض ليلقي دورة علمية، فأتيته بالتذكرة قلت هذه التذكرة لك يا شيخ، صرفتها لك الدولة عشان تجي. قال لا أبشرك جينا بالسيارة ما نبيها. قلت يا شيخ بس حقك، ما وش أسوي به؟ قال رجع لهم. شوف كيف، قال جينا بالسيارة، ما دام جينا بالسيارة خلاص ما نبي. حتى أنه كان يبين بعض الناس يقول هذا مال الدولة وما مال الدولة، قال الشيخ لا، مال الدولة أشد عقوبة من مال الخاص، لأن مال الدولة يتعلق به جميع المواطنين، كل مواطن يبي يأتي إنك يوم القيامة يقول لك عطني حقي، بخلاف لو أخذته من واحد رجل ربما إنك تقول سامحني، ولا قبل تموت تستسمحه ولا تعطيه حقه خلاص. لكن الآن من تبي مثلا تبي تجيب لك 20 مليون تقول لهم سامحون وتقول لهم أعفو عني ولا أخذ حقوقكم، صعب. فلذلك كان الشيخ يشدد في هذا الجانب يعني تشديد عظيم. كذلك الشيخ رحمه الله تعالى يعني من التوجيهات العامة أن الشيخ رحمه الله تعالى كان دائما يعني يزن الأمور بميزان الشرع، ولا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله قولا من قائل، ولو على حسابه أو على حسب صحته أو على حساب نفسه أو على حساب جماعته أو أهله، لأنه يأخذ بحديث عائشة يطلب رضاء الله ولو سخط عليه الناس. ليس كمن يطلب رضاء الناس ولو سخط عليه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضاء الله ولو سخط عليه الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عن الناس. فكان الشيخ رجع للدليل، حتى يحدثنا بعض الإخوة أنه يقول كان الشيخ في ورده الذي يجعله يعني كتب ورد يومي اللي هو أذكار الصباح وأذكار المساء، فجعل منه قراءة الفاتحة. فقال الشيخ جيت قال بعض الأخوة طلبة العلم يقول جيت للشيخ وقلت له الشيخ وش مستندك في هذا، وش دليلك؟ المهم أن الشيخ قال لا والله يعني أخذتها من كذا. فقال له الشيخ هذا ما فيها دليل ولا فيها دليل صح. فرجع الشيخ إلى هذا وتركها ومسحها من الورد. فكان الشيخ دائما رجع، حتى أنه في بعض المسائل ناقشوا فيها إذا قلنا له يا شيخ هذا ما فيه دليل أو الدليل فصحيح، كان يأخذ الحق ويقبل. والله إني رأيته في أكثر من خطبة رحمه الله تعالى، في خطبة الجمعة يقول أنا قلت في هذا القول وقد أخطأت، خطبة الجمعة أمام الناس يخطب يقول أنا كنت أقول بهذا القول وقد تبين لي أنه خطأ، وأنا الآن أرجع عنه وأرجع إلى القول الحق والصواب المبني على كتاب الله وسنة رسوله. فهذا منهج عظيم يعني، يعني يجب أن يكون هو من نبراس طالب العلم ونبراس الإنسان الموجه، أنه لا يفكر إلا بالدليل، يتبع الدليل ويأخذ الدليل ويقدم الدليل حتى ولو على ما تهواه نفسه. من أسلوب الشيخ أو من منهج الشيخ رحمه الله تعالى يعني الوضوح والبيان، واللي على يعني ما يخفي شيء، كل شيء واضح وبين، ليس كما بعض الناس مثلا يعطيك وجه وجه ثاني أبدا، إذا قال لك الكلمة خلاص فهو يعطيك إياها ظاهرا وباطنا. وهذا هو المنهج السليم، المنهج الحق، منهج طلبة العلم. كذلك من التوجيهات المهمة التي نستفيدها من الشيخ رحمه الله تعالى أنه دائما حريص على المصالح العامة وعلى المقاصد العليا، فينظر إلى المقاصد العليا، يعني إذا اجتمعت مصلحة كبرى ومصلحة صغرى يقدم المصلحة العليا. ولعل المثال اللي ضربته لكم لما سألته أو نصحته عن قضية الدخول على الحكام وكذا، هو قدم المصلحة العليا على المصلحة الصغرى. وهذا منهج الأنبياء ومنهج الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وهم أن يهدم الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم، نظر للمصالح العظمى، المصلحة العظمى اجتماع الناس، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثي عهدي لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. من المنهج الذي نأخذه عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه رجل يعني بسيط جدا، زاهد، يعني والله ما يعني تستغرب الثوب الذي يلبسه والبشت الذي يلبسه، مو من أنواع الغالية ولا من والسيارة التي يركبها، يعني الشيخ جدا، مع أنه فتح الله عليه يعني أمر عظيم من الدنيا، هو دكتور في الجامعة ويدرس في الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء يعني في منزلة الوزير وأرفع من الوزير، وكذلك أيضا يعني إمام للجامع وغيرها من المناصب، ومع ذلك إذا رأيت حاله ورأيت تواضعه رحمه الله تعالى وزهده تدرك أن مثل هؤلاء يريدون الله ويريدون الدار الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يغفر لشيخنا ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل في خلفه خيرا لخير سلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا